أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الكلام كان في ما تقدم من الآيات الشريفة في مسألة التدبر في الخلق والالتفات، قلنا استثارة الفطرة من خلال القرآن الكريم، يحاول قلنا أن يستثير فطرة الإنسان لينبهه على العقائد الصحيحة بالالتفات إلى ما موجود في الكون. ثم بعد ذلك القرآن يحاول أن يزيل العقبات الموجودة. هنالك موانع تمنع فطرة الإنسان من أن يصل إلى الحقائق. الإنسان بفطرته مفطور على مجموعة من الأمور، منها أن هنالك خالق للكون، منها أنه يرى أن قدرته غير محدودة، لذلك تجده يتوجه إليه في الصغيرة والكبيرة، وعندما تنغلق السبل يتوجه إليه. إذن هو يرى أن هذا الخالق قادر وأن قدرته غير محدودة بحده، لذلك شوف يلجأ إليه في المهمات. زين، المشكلة شنو؟ أنه هنالك أحيانا موانع تحول دون أن يصل الإنسان ويتوجه إلى الله تعالى أو يشرك معه، أو تكون مفاهيم مغلوطة أو عقائد غير صحيحة. هنالك موانع، لذلك القرآن يأتي من جهة يحاول أن يزيل الغبار عن الفطر وينبهه، ومن جهة يحاول أن يدفع الموانع ويرفع الموانع اللي تمنع عن الوصول إلى هذه الحقائق وتمنع الإنسان من الرجوع إلى فطرته. ومن ضمن أهم هذه الموانع هي مسألة الاتباع، اتباع الأتباع الضالين الذين يعبر القرآن عنهم يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، يحبونهم كحب الله. بالنتيجة أنه المسألة أنه هؤلاء سوف يحرفونهم عن الطريق، لأن هؤلاء يحبونهم، وطبيعة المحب يتبع من يحب. لذلك أنه من الممكن أن نلتفت إلى نقاط في هذه الآية. أولا، أنه الحب لابد أن يكون لمن يستحق الحب كما يقال، لابد أن يكون في موضعه الصحيح. لماذا؟ لأن الحب كما هو وقود دافع للإنسان نحو الكمال، كذلك يكون له دافع نحو التسافل والعياذ بالله. إذا كان متعلق الحب مبغوضا لله سبحانه وتعالى وعدوا لله، سيكون النتيجة الحتمية لهذا الذي يحب هي الهلاك. لذلك مسألة الحب مسألة مهمة ومقدسة في القرآن، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كأنه يضرب على وتر وجدان. والحب هو الجاذبية، وهو السر الموجود في الكائنات التي تنجذب بواسطته إلى ما تحب. حقيقة الإنسان يحب الله سبحانه وتعالى، لكنه قد يختلف، تشتبه عليه المصادق. تارة يتوقع أنه يحب المال أو النساء أو الأصدقاء أو 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 ما شاكل من ذلك. لذلك لابد للإنسان إذا أراد أن يسير في هذا الطريق المستقيم عليه أن يحب الأشياء الكبيرة، أن يحب الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام، حتى يصل من خلال حب هذا باعتبار أنه يحبهم فيتبعهم. لذلك شوفوا القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هاي توجهون الميل القلب مالتكم علما إلى ذي القربة حتى تفتهمونهم، حتى تأخذون، حتى تضحون من أجلهم ودونهم. فلذلك المسألة مسألة حساسة والمسألة خطيرة، ولذلك أنه مسألة الحب يشرقون ويغربون بها ويعطونها لكل من هب ودب، والإنسان قد يجعل قلبه مسرحا لكل صغيرة وكبيرة وشارد ووارد. لكن من يريد أن يسير في طريق الله تعالى عليه أن يحفظ قلبه قدر الإمكان عن أن يطاله حب غير الله سبحانه وتعالى. وعموما المسألة أنه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، القرآن يقول، حتى ترى أنه هنالك مركزية للحب وهنالك محورية للحب. إذن القرآن يجعل واحدة من الموانع هذا الحب، بس شنو؟ حب أعداء الله تعالى، حب الرؤساء، هؤلاء المتبوعين. سنرى القرآن يبين مشهد، مشهد واقعي يرسم أمامك القرآن، نرى أنه هنالك تبرع بعد ذلك سيكون، وسيكون وبالا على صاحبه، وستكون هنالك مشاكل وهنالك حسرات، ويتمنى أن يرجع المتبوع حتى يبغض التابع، التابع حتى يبغض المتبوع. فالمحل الشاهد أنه القرآن جاي يكشف لنا الموانع، يقول أنه هذا الحب، هذا الحب خطر، أن تحب شيئا أكثر من الله تعالى أو كحب الله هذا خطر، لأنه بالنتيجة هذا شرك. ليش؟ لأن أنت راح تطيع ذاك المحبوب في حتى في قبال آراء الله تعالى وأمره، وهو هذا الشرك. لذلك المسألة حساسة، المسألة خطر. لذلك يشوفون القرآن ينبه على وجود هذه الموانع حتى الإنسان يلتفت إلى هذه الموانع ويحاول أن يزيلها. مناشئ الحب مختلفة، قد يكون منشئ الحب الجمال، إنسان بطبعه يميل للجمال فيحب الجمال وينجذب للجمال، فتجده أنه سبب الحب مال الجمال ويبيع دينه من أجل الجمال. وقد يكون منشئ الأموال والطمع في الدنيا وغيره من هاي الأمور، أو الجاه، يتبع المسؤولين، يتبع شيخ العشيرة، يتبع كذا من أجل الجاه، من أجل المال، من أجل أنه هو مثلا فد اسم أو سمعة. لذلك القرآن يعتبر هؤلاء قطاع طرق، يعتبر هذه أمور مصدات، يعتبرها موانع تمنع الإنسان أن يرجع إلى فطرته. لذلك يقول القرآن والذين آمنوا أشد حبا لله، قد يحبون الذين آمنوا شيئا لكنهم أشد حبا لله. النتيجة لو تعارضت الأوامر الإلهية مع ما يحبون سيقدمون الأوامر الإلهية لأنهم أشد حبا لله، وهذه ميزة وصفة وكاشف عن الإيمان. الإنسان يريد يشوف مقدار إيمانه، هذا كاشف. والذين آمنوا شنو صفتهم؟ أشد حبا لله. يريد الإنسان تعرف المؤمن من غيره، الذين آمنوا أشد حبا لله. زين، لذلك هؤلاء أعداء الله الذين يصدون عن طريق الله تعالى، كل من يحبهم يحشر معهم، المرء يحشر مع من أحب، ولو أن عبدا أحب حجرا لحشر الله تعالى معه، هكذا مضمون بعض الروايات. والنتيجة هي النتيجة. لذلك يشوفون أنه الأئمة عليهم السلام فسروا هذه الآية بأعداء الله تعالى. شوف، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أصنام، رؤساء وغيرهم، وفي الكافي عن الباقر عليه السلام والعياش عن الصادق عليه السلام، هم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهما أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما، فذلك قوله تعالى، قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والله يا جابر هما أئمة الظلم وأشياعهم. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هؤلاء أنداد لله. لماذا؟ لأن الله تعالى أمره بشيء، هؤلاء تركوا هذا، ذولاك يأمرون بغير ما أمر الله تعالى به. وبعد هو شنو الند؟ هو الشرك، ما هو حقيقته؟ هل شرك العبودية، شرك الطاعة؟ فلذلك أنه عندما أمر ونهى هؤلاء في قبال أمر الله تعالى ونهي، هؤلاء شو اسمه، تركوا أمر الله ونهيه وذهبوا المن إلى طاعة أولئك، فهذا شرك وهذه عبادة. لذلك على الإنسان المؤمن أن يلتفت إلى هذه الأمور. شوفون بعضهم عندما خصوصا في عصر الغيبة هم جاي يصير هاي الحركات المنحرفة والضالة المضلة، أنه شخص يخرج وبعدين تلقى هذا يعلق بالفيس أو مواقع التواصل الأخرى، يكتب هذا حتى لو يوديني للنار أنا مشورة. هاي كلمات خطيرة، هذه كلمات خطيرة، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شلون يوديك للنار؟ يعني يوديك إلى غضب الله وسخطه وانت كيف؟ هذا شركون. هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآيات، أنهم من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذه مشكلة القرآن يعتبرها، وهذه مشكلة كبيرة. يقول هؤلاء موانع يمنعون الإنسان من الوصول إلى ما سبق ذكره من الآيات والرجوع للفطرة والتعرف على الله تعالى وعلى صفاته. والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء المتخذين الأنداد مع الله، زين، لأن المؤمنين يرون الربوبية والقدرة لله ولا يشركون به شيئا، فمحبتهم خالصة له سبحانه وتعالى. والعياشي عن الباقر عليه السلام قال هم آل محمد عليه السلام صلى الله عليه وآله. والذين آمنوا أشد حبا لله من أمه، قال هم آل محمد صلى الله عليه وآله. طبعا مصداقه الأتم هم آل البيت عليهم السلام. زين، ولو يرى الذين ظلموا، هذول اللي اتخذوا الأصنام واللي اتخذوا اللي اتخذوا الأنداد اللي هم بعيدين عن الله تعالى، اللي يأمرون بغير ما أمر الله تعالى به، هؤلاء لو يرون، إذ يرون العذاب، حين يرون العذاب الواقع بهم لكفرهم، أن القوة لله جميعا، من يشوفون العذاب يشوفون ذيك الساعة أنهم هؤلاء مو أنداد حقيقيين، وأن لا قدرة لهم بل لا قيمة لهم، وأن القوة كلها لله، وأنهم كانوا هم يعني مشتبهين يساوونهم بالله تعالى، إذ نسويكم برب العالمين. فلذلك القرآن جاي يكشف لنا هاي الحقائق الآن أمام عيوننا، يرينا مشهدا واقعيا أمام عيوننا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يشوفون أنه دولة لا قيمة له، وهاي الوجاهة والأسماء والأتباع والبلطقة على الناس كما يقال كلها ما لها قيمة، وأن القوة لله جميعا. يدفعون عن أنفسهم موتا له، يدفعون عن أتباعهم موتا له، يستطيعون أن يغنون أنفسهم لا. أنت إنسان، هو واحد من واحد إذا وقع بمرض نستجير بالله من الأمراض القوية مثلا، ما ينتفع أموالك له، فهو فقير حتى الأموال تحت يده لكن ما تنفع ولا تكفيه ولا غيره من هاي الأمور. أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب، الله تعالى شديد العذاب على هؤلاء. ليش؟ لأنهم لم يعملوا بما أمر الله تعالى به، ولم يتابعوا أهل البيت عليهم السلام، ولم يسيروا بسيرتهم. هؤلاء من أمر الله تعالى بالسير خلفهم، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن توجه إليه ومن قصده توجه بكم. هؤلاء أبواب الله الواسعة، أنت من خلال هؤلاء إذا تريد تدخل إلى الله تعالى أدخل، إما أنت تعف هاي الباب وتروح تطرق غير باب وتريد أجرك، خذ أجرك ممن عملت له. لا قيمة لهؤلاء الأشخاص، هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا. يعني أنت في يوم الغدير النبي صلى الله عليه وسلم يوقف 70,000 شخص في بعض الروايات، وبعضها 120,000 يبايعون عليا ويشهدهم ويجعل الله تعالى عليهم شهيدا، ومع ذلك يتابعون فلانا وفلان بعد شهرين ثلاثة من بيعة الغدير، وينقلبون عن الأعقاب ويتركون أمير المؤمنين. هذا حب. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام مثل الثاني بالعجل، ومثل الأول بالعجل والثاني بالسامر، قال هذا السامر اللي صنع لهم هذا العجل. لتركبن سنن من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تفتوا؟ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أنتم كذلك ستدخلون هذا. هذولاك عندهم عجل، أنتم عندكم عجل. هذولاك عندهم سامر، أنتم عندكم سامر. وفي كل زمان ومكان تجدون واحد سامر وواحد عجل. العجل قد يكون عنوان، قد يكون عائلة، قد يكون جهة، قد يكون كذا، قد يكون كذا، النتيجة هي النتيجة. فلا تجعلوا من دون الله أندادا. والله أنا فلان عاجبني، يا هذا مو منحرف، أفكار منحرفة، شوفها خليها على الطريق على العقائد الصحيحة اللي ورثناها عن أئمتنا، منحرفة ضالة مضلة. إي لا لا، أنتم مشتبهين، إحنا مشتبهين. هؤلاء يحبونهم كحب الله، قبل كان زين فلان وهسه منحرف، هسه أفكارك كلها مغلوطة، ليش تتابعونه؟ ليش تبقون وياه؟ ليش كذا؟ ويبقى وياه. هذه مشكلة، وهذا محذور كبير. الذين من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هو اختبار وفدنا. لذلك لابد على الإنسان أن يعرف من هو الحج عليه في هذا الزمان مثلا، ثم يتبعه. أنت ما عجبك مثلا، الله تعالى فتح في عصر الغيبة باب المرجعيات، أنت الآن مثلا ما تريد تتبع المراجع، يقول لا ما أريد، أنا عندي قائد مثلا فلان سياسي ديني غير شيء ما أدري شنو، المهم قائد مالتي فلان، أنا ما نشغل بالمراجع، شي يقول فلان أنا أتبع. هذا خلل، هذا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هؤلاء يضلونهم عن الطريق ويحسبون أنهم مهتدون. هو من نشوف منهج شيء ومنهج المراجع شيء آخر، إذن المشكلة مشكلة عنده. زين، لو كان منهجهم منهج المرجعية هو لتبعهم المراجع، لكن منهجهم مختلف. لذلك شوفوا مثلا يوم الثاني نصر ستة للشورى، اجى عبد الرحمن بن عوف شو اشترط على أمير المؤمنين؟ قال تسير بكتاب الله، أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. هي لو كانت سيرة الشيخين على كتاب الله وسنة نبيه أكو داعي لاشتراطها بعد؟ لكن جهارا نهارا كانت سنة الشيخين على خلاف كتاب الله وسنة نبيه، ولذلك اشترط عبد الرحمن بن عوف، ولذلك رفضها أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا دليل قاطع على أن الشيخين لم يكونا يعملان لا بكتاب الله ولا بسنة نبيه، بل خالفاه جهارا نهارا. طبعا الشواهد والمصادق كثيرة، لكن احنا نريد نقول على هذه الكلمة التي ينقلها مؤرخوهم، هذه الكلمة التي أثبتوها وقالوا أن علي تنازل عن الخلاف ولم يقبل بها، لأن عبد الرحمن اشترط عليه هذا الشرط. ما معنى أن تشترط سنة الشيخين إذا كانت موافقة لكتاب الله وسنة نبيه؟ أكيدا كانا لم يعمل بكتاب الله وسنة نبيه، وكانا مخالفين، وكانا معارضين، وكانا في اتجاه آخر تماما لكتاب الله وسنة نبيه، لذلك جعلها شرطا على أمير المؤمنين عليه السلام. وإلا لو لم يكونا كذلك وكانا على الجادة، خو لماذا يشترطها؟ خو خلص ضيعك على كتاب الله وسنة نبيه. هذه الكلمة هي التي تدين الآخرين وتدين من يتبعهم. ما هي كانت سيرة الشيخين؟ بعض يحاول يلمحها. كيف تلمحها وأنت وأمير المؤمنين 13 سنة ترك إمامة المسلمين من أجل هذه الكلمة؟ حتى لا يعمل بسنة الشيخين وبسيرة الشيخين. فلو كانت سيرتهم سيرة كتاب الله وسنة نبيه كان يتركها أمير المؤمنين؟ أكيد لا، أكيد لا يفعلها أمير المؤمنين. 13 سنة معزول عن الأمة، لأنه تعلمون أنه أنتم الأول سنتين سنتين ونص ثلاثة، وعمر 10 سنين، وعثمان 13 سنة. 13 سنة عزل عن الأمة أمير المؤمنين عليه لكلمة، لأنه رفض هذه السيرة ورفض هذه السنة ورفض هذه الطريقة لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة النبي. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما أنه استلم خلافة المسلمين الظاهرية يدز ابن الحسن عليه السلام إلى المسجد يقول له ما هذول خلي يبطلون هاي صلاة التراويح، صلاة جماعة نافلة جماعة ممنوع حرام شرعا. يقول قلب معسكري عليه سيحون وان سنة عمر. هو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لذلك ابن عمر عبد الله ابن عمر كان لما يناقشون في زواج المتعة يقولهم ويلكم، يقولوا له محرمها أبوك، يقولهم ويلكم، هو أنا أتبع أبوي ورسول الله ومن أحلها، ورسول الله لم يحرمها، أبوي شنو؟ أقرأوا كلمات عبد الله بن عمر في مسألة سنة في مسألة زواج المتعة، ومن الذي منعها؟ عمر الذي منعها. كنا، هذا جابر يقول كنا على عهد رسول الله نفعلها، وعلى عهد أبو بكر نفعلها، وقسم من من من, من خلافة عمر نفعلها إلى أنها عنها عمر فتركناها خوفا، تركوها طبعا أكيدا خوفا لأنه كان يعاقب عليها. لذلك عبد الله بن عمر لما كانوا يحتجون عليه كان يحتج عليهم، يقولهم رسول الله يقول وأبوي يقول، أبوي شنو؟ وهي ينقلوها المؤرخين. هاي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. الآن لما الشخص يجي يقرأ التاريخ مالتهم ويتابع هاي الكلمات ويرى هذه الأمور ويرى هذه الاعتراضات ومع ذلك يصر على بقاء في هذا الموضوع، فماذا تقول له؟ تقول أنه يحب الله؟ لا، أكيدا لا يحب الله، أو يحب هؤلاء أكثر من حب الله. ولذلك قلنا هاي ميزة المؤمنين، إذا تريد تعرف هاي العلامة شوفوا راجعوا كتاب النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، يقول 100 مورد هاي ذاكر النص واجتهاد، يعني اجتهاد أبو بكر وعمر وجماعته في قبال نصوص صريحة للقرآن أو لرسول الله. قول اجتهاد قبال النص هكذا مشهور بين الفقهاء، جانتم حتى فقهاء العامة جانتم شو الاجتهاد قبال النص، وتعالوا هاي الموارد مالتكم. هو 100 مورد يذكر، يقول فقط على السريع أذكر 100 مورد. مهم يقول يعني طبعا مو في مقام إحصاء جميع الموارد، لكن يذكر موارد في كتبهم المشهورة أنه في 100 مورد خالفوا كتاب الله وسنة نبي. زين اللي يقرأ النص والاجتهاد ويشوف في 100 مورد هم خالفوا كتاب الله وسنة نبي، وهو لا يجوز مخالفته في مورد واحد، ومع ذلك يبقى وياهم ويتابعهم ويشايعهم. هذا شو دري يتعبر عنه؟ شو تقول عنه؟ هذا شنو؟ لذلك كون يصير التفات إلى هاي. فلذلك القرآن يرفض هذه الطريقة وينتقد هكذا طريقة، ويرى أنها خلاف ما أراده الله تعالى. لذلك المؤمن عليه أن يتابع وأن يكون حب لله أشد من حب للبقية الآخرين. هسه هذا الزعيم مالتك أبوك أمك. لذلك القرآن يقول إن كانت أموالكم ونساءكم وأزواجكم وكذا كذا عشيرتكم أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسر أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وكذا. القرآن ما يقبل هذه الأمور، ما يقبل هذه الأمور. زين، وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هناك القرآن يكشف الآن منظر أمامك، هناك في يوم القيامة يتبرؤون الرؤساء والقادة من الأتباع. ما احنا شغل بكم، شالين احنا قايلكم ما كتبنا لكم، احنا جبرناكم انتم جيتوا تركبون ورانا. وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. زين، ماكو بعد لا حيلة ولا أسباب ولا واسطات ولا وسائل ولا فداء، كلها هناك تتقطع. والنتيجة أنه بعدها خلاص أنتم وأعمالكم وكلهم يجتمعون في النار والعياذ بالله، واحد بعد يظل يحكي على الثانية. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرتين فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا هنا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ليش حسرات عليهم؟ لأنهم لم يعملوا كما أراد الله تعالى، ما لها قيمة أعمالهم، ولم يأتوا من الوجه الذي أمرهم الله تعالى به. شنو قيمة أعمالهم؟ إيش لا قيمة لأعمالهم. الشيطان عندما أراد أن يعبد الله تعالى قال اعفني من السجدة لآدم وأعبدك بعدك، العبادة لم يعبدك أحد مثلها. قال الله تعالى ما احتاج عبادتك، أنا أريد أن أطاع من حيث أن أريد لا من حيث أنت تريد. المشكلة مو بكمية العبادة، المشكلة بنوع العبادة. المشكلة أن تكون عبادة حقيقية، يعني أن تكون من الله وبأمر الله، مو من النفس وإلى النفس، ما لها قيمة هذه. فلذلك تشوفوا المسألة واحد يصلي من الصبح لليل ومعادي لأمير المؤمنين، مع أن الله تعالى أمره باتباع أمير المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أو المفلحون. شو تريدوا على أكثر من هاي الآية؟ صراحة لابد أن تكون حتى تكون من حزب الله، من حزب الله لابد أن تكون ممن شو اسمه توالي علي عليه السلام، لابد أن تأتي ولايته في يوم القيامة. ولذلك في الرواية عن أبي بكر يروون أنه في يوم شاف أمير المؤمنين ابتسم، قال لأمير المؤمنين ليش ابتسم؟ شبيك تضحك؟ قال تذكرت رسول الله قال شو اسمه لا يجوز أحد على الصراط إلا معه براءة من علي بن أبي طالب. شوف المسألة، مسألة ما ضايعة الآن في قاعدة الكتب ما ضايعة، فما بالك بذلك العصر وبقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كذلك يريهم الله تعالى أعمالهم حسرات عليهم. وفي الكافي والفقيه والعياش عن صادق في قوله يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، قال هو الرجل يدع ماله لا ينفق في طاعة الله بخلا ثم يموت فيدح لمن يعمل فيه بطاعة الله أو معصية الله، فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له، وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله. زين، شخص يبخل خمس ما خمس حقوق ما طلع يبخل بهم يقلن فلوس بعدين يموت، افترض يرث إنسان مؤمن ابنه يكون مؤمن يجي خمس ويعمل بالطاعات ومبرات، هناك في يوم القيامة يجدها حسنات، هذا المال الذي هو تعب به وشقى به وإدى به حسنات في ميزان غيره، وكان ماله كان يستطيع أن يحصل أي حسنات ما سوى. أو ابنه همين تعبان ومعاصي يجده سيئات في ميزان ابنه وهو قد قوى عليه النتيجة وشريكه فيها ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.